إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثي اليوم إن شاء الله تعالى عن آداب طالب العلم، وأقسم آداب طالب العلم إلى ثلاثة أقسام، وبانتهائنا من هذه الأقسام في ثلاثة دروس نتحول إلى أخطاء في المعاملات يمارسها كثير من الناس، وسأحاول أن تكون الأخطاء من المشتهرة المنتشرة بين التجار خاصة. وأما هذه الدروس الثلاثة وأما هذه الأقسام الثلاثة فهي آداب طالب العلم في نفسه، وآداب طالب العلم في درسه، وآداب طالب العلم مع شيخه.
رصيد اليوم آداب طالب العلم مع نفسه. نلمم
ما ذكرناه من مفردات وأخطاء وأشياء نبهنا عليها سابقا، ونسرد أداب طالب العلم في نفسه، فنقول عليه أن يعتني بقلبه وأن يحسن باعثه ونيته، وأن يشعر أنه في أجل عبادة لله عز وجل في مطالعاته وحفظه وتنقله من بيته إلى بيت شيخه أو أستاذه أو إلى المسجد، إنما هو في عبادة خالصة. فعليه أن يطهر قلبه من البواعث الأخرى من مثل الرياء والسمعة والجاه وحسن الذكر إلى آخره. وقد قالوا تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، فإذا طابت الأرض نبت الزرع، وإذا طاب القلب نبت العلم، فينمو العلم وتظهر القلب صالحا لذلك. ومن المأثور عن سهل بن عبد الله الدستوري رحمه الله تعالى قوله: حرام على قلب أن يدخله النور وفي قلبه مما يكره الله عز وجل. حرام على قلب أن يدخله النور وفي قلبه ما يكرهه الله عز وجل، هو فيه أي في القلب شيء يكرهه الله عز وجل. الأدب الثاني أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب والقوة، قوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل. وكما ذكرت لكم أن التاجر يغتنم فرصة فيصبح ثريا، وطالب العلم يغتنم برهة من زمنه يجتمع فيه خاطره ويفسح له في وقته ويستفيد من نهمة تمر بقلبه وبعزيمته فيجمعها فينمو ويكبر ويكثر ويبارك في رأس ماله. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تكونوا أصحاب سيادة، تفقهوا قبل أن تكونوا أزواجا وآباء. ولذا خير الوقت الذي يطلب فيه العلم والإنسان قليل المشاكل، قليل المسؤوليات، ويتحصل هذا خاصة للشباب. لكن لا ينبغي لمن كبر أن يحجم عن الطلب، فالمطلوب من كل مسلم أن يكون طالب علم. فاحذر من التسويف في شبابك ووقت إقبالك من الكسل، واحذر من سد باب الرجاء في كبرك، واغتنم ما بقي من عمرك واستقبل ربك وأنت طالبا لدينه باحثا عما يحب ويرضى. الثالث: أن يقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة من تمام الطلب وكمال الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، ويرضى بما تيسر من القوت وما شابه ذلك. طالب العلم يمكن أن يجتمع في قلبه طلب ونهم في العلم وطلب للدنيا، فلا بد أن يرضى مما رزقه الله تعالى، فيجمع همه ويزيل العوائق والموانع التي تكدر خاطره وتشغل وقته وتأخذ حماسته وتشتت شمله، يزيل هذه العوائق ليحقق قول الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى. يجمع الهم على النهم والطلب. يقول الشاعر: اصغي، لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء، هذا الأمر الأول، ذكاء وحرص وافتقار وغربة حتى يحصل الطلب في العلم، ومنهم من قال وعزبة قبل الزواج، ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. لابد من الأستاذ أن يلقنك العلم ومبادئ العلم وعلوم الآلة، ولابد أن يمر عليك زمان في الطلب والثبات فيه. ثم من آداب طالب العلم، خبر
يكون في سيارة مرسيدس 200 عادي كحلي رقم 141103.
الأدب الرابع من آداب طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في شأنه جميع في شأنه كله، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به. ولا ينبغي أن يقنع بما في ظاهره الحل، وعليه أن يتجنب الشبهات، ومن تجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن حام حولها أوشك أن يرتع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، وعليه أن يتجنب التوسع في الرخص، وإن أخذ الرخصة فيأخذها بفقه ويضعها في منزلتها وعند الحاجة إليها. ومن آداب طالب العلم في نفسه أن يعتزل عوام الناس، أن يترك العشرة للعامة، وفي أثناء الطلب حتى يجمع النهم والهمة يحيط نفسه ببيئة فيها طلب، يشغل أهله وبيته في العلم المذاكرة فيه، يشغل وقته في صحبته الخاصة يملأها ويحيطها بطلبة علم، فإن جلس معهم فالمذاكرة، فمن كثر لعبه وقلت فكرته إن مشاهم فإن الطبع سراق، فقالوا قديما قل لي من تماشي أقول لك من أنت. وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إن تمكنت عسر إزالتها، فإن احتاج إلى من يصحبه طالب العلم فليصاحب صالحا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر، حسن المداراة قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. ولذا مما ينسب إلى علي رضي الله تعالى عنه شعر قال فيه: لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. ومن الأشياء التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في نفسه الحلم والأناة، والصبر مطلقا في كل أحواله، فالعلم ثقيل لا يحمله إلا إناء الحلم، فالعلم دون حلم لا فائدة منه، من تعلم امتاز عن الناس، ومن امتاز عن الناس ينبغي أن يسعى، ينبغي أن يصبر، وينبغي أن يحلم. ومن أهم الأشياء التي ينبغي أن تظهر بركة الصبر في حياته الصبر على الطلب في الليل والنهار في مجالسه، وكل شيء أنفق منه الإنسان نقص إلا العلم، فإن أنفقته زاد وبارك الله فيه. فطالب العلم صاحب نهم لا يشبع، كثير النفقة مما علمه الله، إن جلس ممن هو أعلى منه طمع بالاستفادة، وإن جلس ممن هو دونه طمع بالإفادة، فلا يذهب شيئا من أوقاته في غير العلم إلا بقدر الضرورة كالأكل والنوم والعمل والاستراحة التي لا بد منها لإزالة الملل وأداء الحق ومؤانسة زائر وتحصيل قوت إلى غير ذلك مما يحتاجه الإنسان بطبعه. ولذا من كلام الإمام الشافعي في كتابه الرسالة: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من التعلم والصبر على كل عارض وإخلاص النية لله في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. يطلب طالب العلم العون من الله في أن يبقى طالب علم صابرا على الطلب. واعلم أن الثبات على الشيء خير من البدء فيه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالثبات أهم من النصر، الثبات على النصر أهم من النصر، والثبات على الطلب أهم من الطلب. فمن الأداب المرعية والأخلاق المرضية في حق طالب العلم أن يصبر على الطلب وأن يبقى طالبا للعلم حتى يلقى الله. هذا أدب مهم ينبغي أن يراعيه طالب العلم في نفسه. ولذا لما أخرج الإمام مسلم حديثا كثرت طرقه وأحسن استخلاصه، أجود ما في الباب، أسند عن يحيى بن أبي كثير قوله: لا ينام العلم براحة البدن. فكأن مسلما يقول: أنا تعبت في هذا الاستخلاص وفي هذا السرد لأن العلم لا ينال براحة البدن. العلم لابد أن يتعب صاحبه، وبمقدار ما تستفيد وما تشعر أن لك فيه خير ومصلحة تتعب. فانظر يا طالب العلم أن تطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فجدير بك أن تتعب وقد أحفت الجنة بالمكاره. فاحمل نفسك بفقه لتصل إلى الغاية إن شاء الله. ولا بد دون الشهد من إبر النحل، من أراد النحل العسل لابد من إبر، لابد من وخز النحل، فلابد أن يتعب الطالب في طلبه. ومن الأخلاق المرضية التي تكلمنا عنها لطالب العلم في نفسه أن يكون ذا همة عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، ولا يسوف في الاشتغال، ولا يؤخر في تحصيل الفائدة وإن قلت إن تمكن منها. لذا كان الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي يقول: لم أرى الشافعي رضي الله تعالى عنه آكلا بالنهار ولا نائما بالليل لاهتمامه بالتصنيف. ومن الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في نفسه أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال بالاختلاف بين العلماء سواء في العقليات أو غيرها، فإن بدأ بالهجوم على المسائل الصعاب فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل ينبغي أن يتقن العلم شيئا فشيئا وأن يتدرج فيه وفق سنة الله التي ذكرتها لكم في ضرورة التدرج في الطلب. وإن لم يكن ذكيا وكان من أحد الناس فلينفرد بالعلم فنا فنا، لا يخلط بين الفنون، لا يقدر على ضبط العلم بالخلط بين الفنون إلا أصحاب العقول الواسعة وأصحاب الذكاء. أما أحد الطلبة فينبغي أن ينفردوا فقط بكتيب بمتن في فن، فيتقن هذا الكتيب هذا الأصل هذه الكليات ينتقل لفن وهكذا، فلا ينتقل من كتاب لكتاب ولا ينتقل من علم لعلم حتى لا يدهش عقله ولا يحير نفسه. أما إذا تحققت أهليته وكان ذا همة ونهمة وصاحب ذكاء وعقل فلا حرج من أن يتوسع في ذلك. من أداب طالب العلم في نفسه ألا يتخصص مبكرا، لا تبقى تتفرع في العلم وتأخذ مسائله بالكليات ثم بالتدقيقات بمعزل عن سائر كليات العلم الآخر، وإنما ينبغي أن تبدأ بكليات العلوم. تفنن وخذ من كل علم فإنما يفوق امرؤ في كل فن له علم، فأنت عدو بالذي أنت جاهل به، ولعلم أنت تتقنه سلم. والعلم والوقت لا يتسع لإتقان جميع العلوم، فلا بد أن تتعلم من دين الله جل في علاه ما ينجيك، ولا ينجيك إلا أن تعلم الكليات في التفسير. الآية الواحدة لو أردت أن تتكلم عنها تحتاج طول العمر، كما كان ابن العربي المالكي لما يملي كان يملي دروسه في السحر، وألف تفسيرا يزيد عن 400 مجلد، 400 مجلد مخطوط إلى الطبع، لكان أكثر من 1000 مجلد من دروس السحر. فهذا التفريع والتدقيق للطلبة المتقدمين. فطالب العلم من آدابه في نفسه أن يتفنن في العمومات. وأخيرا من آداب طلب العلم في نفسه أن لا يحمل نفسه في الاشتغال ما لا طاقة له به مخافة الملل والسآمة، فربما إن حملها نفرت نفسه وكلت وملت فابتعدت، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد في تحديد مدار، بل كل إنسان بصير بنفسه. فينبغي أن نحمل على أنفسنا لنصل إلى الغاية وأن نوغل فيها برفق مع عدم الانقطاع. أما أن تجد وتجتهد ثم ينقطع بك الأمر كالذي يريد أن يتعجل وهو يركب دابة فينقطع به في الطريق فلا يصل لمراده ولا إلى غايته. الله جل في علاه يؤلف قلب بعض الطلبة فيحبب لهم العلم، كما يؤلف قلب بعض المقبلين عليه في أول صلاتهم فيجدون رقة في قلوبهم فلا يحفظون أسباب هذه الرقة فتضيع. وبعض الطلبة عند أول إقبالهم يجدون نهمة فلا يحسنون الاستفادة منها، أو لا يستفيدون منها بفقه، أو لا يتذللون إلى الله تعالى ويشعرون أنهم بحاجة إلى استعانة بربهم، وأنهم لا يقدرون على إكمال مشوارهم إلا بتحقيق منازل الاستعانة بالله، فيقطع بهم في الطريق. وبعض الناس يبقى صاحب استعانة بالله لكن لا يستفيد، لا يكون فقيها من الاستفادة من هذه النهمة، فيريد أن يهجم على مسألة كبيرة الخلاف فيها واسع، طرق الحديث مثلا عسرة صعبة حيرت العلماء، لا يعرف مقدار نفسه، يهجم على المسائل الكبار فحينئذ لا يفلح، كما كان يقول علي بن المديني إذا رأيتم الحدث وطالب العلم في أول طلبه يجمع طرق حديث من كذب علي متعمدا قال فاكتب على قفاه لا يفلح. وأنا أستعير هذه العبارة منه، إذا رأيتم طالب العلم في البدايات يهجم على المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفحول والأسود فيريد أن يدخل الحلبة ويصارع الأسود يؤكل ويموت لا يفلح. فعلى طالب العلم أن يعرف قدر نفسه، وعليه أن يحمل على نفسه بالمقدار الذي يبقى ثابتا في الطلب، ومقدار الصبر الذي هو عماد الثبات يختلف باختلاف الناس. هذه آداب مرعية يجب على طالب العلم أن يحققها في نفسه. ويبقى أدبان كليان نأتي عليهما في الدرسين القادمين. هذه آداب طالب العلم في نفسه، يبقى آداب طالب العلم في درسه، وهذا موضوعنا في الدرس القادم إن شاء الله، في أول درس القادم. ثم آداب طالب العلم مع أستاذه وشيخه، فهذا هو الموضوع الذي بعده إن شاء الله، وبه نختم الحديث عن آداب طالب العلم. أما الأسئلة، هذا أخ من الأردن، والأسئلة اليوم نجيب على أسئلة الموقع. يقول: ما صحة حديث شيبتني هود وأخواتها، وما معنى الحديث وما هي أخواتها؟ الحديث خرجه الطبراني عن عقبة بن عامر وكذلك عن أبي جحيفة: شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية عن ابن مردوي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. وعند الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه أخواتها. والجامع بينها ذكر الآخرة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في غير كتاب من كتبه: معنى تشييب هود للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم من هود، قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة هذه التي تشيب، فاستقم كما أمرت، هذه الآية هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. والاستقامة واردة في أكثر من آية، واردة بصيغة الأمر: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالله يأمرنا بالاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالولاية في الدنيا والآخرة والبرزخ وعند الموت في النزعات تتحقق بالاستقامة على أمر الله. ولذا كان السلف كعمر رضي الله تعالى عنه كانوا يقولون: استقيموا ولا تروغوا روغان الثعلب. أن تستقيم على أمر الله وأن تبتعد عن الحيل والتلبيس والتدليس والدجل، هذا من أسباب أن يحصل في رأسك الشيء. هذا يحتاج إلى جهد جهيد، توفيق من الله جل في علاه. أخ يقول: من الجزائر، إذا نوى شخص من المحافظة على الرواتب والصيام الاثنين والخميس ولزم ذلك مدة ثم تركه، هل يعتبر هذا نذرا؟ وإذا كان كذلك فما كفارة ذلك؟ ما لم تصرح بأنه نذر وتنوي بأنه نذر فهو ليس كذلك، وبمجرد أن تعزم نية على تمام توبة، ويقرر شيخ الإسلام أن التوبة لا تكون من ترك المعاصي، فالتوبة من ترك المأمور أوجب من التوبة من فعل المحذور، لأن ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. ترك الصلاة أعظم عند الله من فعل الزنا، ترك صلة الرحم أعظم عند الله من السرقة، ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور، وهذا ظاهر في قصة آدم وإبليس. آدم أمر وآدم نهي فوقع في المحذور، وإبليس أمر فترك المأمور، فكان عاقبة تارك المأمور أشد عند الله من عاقبة فاعل المحذور. والتوبة التي تخفى على كثير من الناس كما قرر شيخ الإسلام في جلسة التوبة، التوبة من ترك السنة، تتوب إلى الله تترك تكون تارك السنة فتتوب إلى الله وتفعل السنة أو المندوب. مثلا لا تصوم الاثنين والخميس فتتوب إلى الله وتصوم الاثنين والخميس، هذا منزل من منازل التوبة. ليست كل منازل التوبة واجبة، لكنها منزلة من منازل التوبة المحبوبة عند الله عز وجل. فأنت يا أخي بارك الله فيك، ما لم تنذر تنوي، ما لم تنطق بالنذر فأنت لست على نذر، فإن نطقت فالواجب عليك الوفاء. والفرق بين النذر واليمين أنه في النذر لا يجوز لك أن تتحول عن نذرك، ولذا مدح الله تعالى أقواما بقوله ويوفون بالنذر، فالأصل في من نذر أن يبقى على نذره إلا إن تعذر عليه فلم يقدر، فحينئذ ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم النذر يمين، فحينئذ كفارة النذر كفارة اليمين. رجل نذر نذرا أن يفعل شيئا لا يقدر عليه، فحينئذ الواجب عليه أن تحول لكفارة اليمين، إن كان يقدر عليه لا يشرع له أبدا أن يتحول لكفارة اليمين. بخلاف اليمين، من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فله أن يتحول أصالة مع قدرته على الفعل، له أن يتحول إلى كفارة وأن يحنث في يمينه. هذا هو الفرق بين النذر وبين اليمين. والأصل في الإنسان إن ابتدأ في عبادة أن لا يقطعها، أما الصوم فقد ثبت في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن هذا ليس فيه دليل على أن الإنسان يكون كثير التحول والتنقل في العبادة. قد يكون الإنسان من ورده صيام كل اثنين كل خميس، فيأتيه ضيف يحصل معه عارض فيرى أن المصلحة في الفطر، فهذه فلتة يفطر فيها. من ترك الرواتب عمدا لا تقضى، ومن تركها بشغل أو نسيان فتقضى. فأنت بمجرد عزمك لست على نذر، وينبغي أن تعرف قدر استعدادك وأن تفعل شيئا تلقى فيه ربك. أخ يقول لدي موضوع بحث حول الحكمة وأسرار التشريع عند الإمام ابن القيم من خلال كتابه إعلام الموقعين، فما رأيكم فيه وما توجيهي، وهل سبق أن كتب في هذا الموضوع؟ كتب حقيقة لمساعد سلمان مجيليد مطبوع بعنوان أسرار الشريعة من إعلام الموقعين، والكتاب عبارة عن عبارات يسيرة من الإعلام، وأنا أنصح بالكتابة في هذا الموضوع. والحكمة وأسرار التشريع من الإمام ابن القيم جلاها على وجه بديع، من يقرأ كتاب إعلام الموقعين يعلم أسرار وحكم في الشريعة تحير وتدهش العقول، فأنصح الكتابة التأصيلية في هذا الباب كرسالة علمية. أخ من أمريكا يسأل يقول شاب في 19 من عمره جاد في طلب العلم، وضع المادي غير جيد، ونيته وهمته أن يهاجر بطلب العلم عند المشايخ الأفاضل، لغته العربية ضعيفة لأنه ولد في أمريكا ولم يتعلم اللغة العربية إلا عندما بدأ في الطلب، ما هي نصيحتك لهذا الشاب؟ أولا يجب على من يعيش في بلاد الكفر أن يترك بلاد الكفر، وهذا واجب عليه. لا يجوز للمسلم أن يبقى في ديار الكفر ويكون كسن في دولاب يفكر بطريقتهم ويعيش حياتهم ويتأقلم معهم ولا يشعر الغربة وقساوة نمط الحياة عليه. فإن زالت الغربة فالويل له، بدأ الشر، بدأت الموازين عنده تنقلب. ليست الفتنة أن يفعل المسلم الحرام فقط، الأشد من فعل المسلم الحرام أن يصبح يقتنع بالفعل الحرام أو النمط الذي يعينه على فعل الحرام. قد لا يقتنع بداية بفعل الحرام، لكن قد يقتنع بنمط حياة معينة تدفعه للحرام دفعا. فإن اقتنع بهذا النمط فهذه الفتنة التي لا يرجى منها بر. هذا سرطان، هذا المرض الذي ليس له دواء. فعلى المسلم الذي يعيش في بلاد الكفر أن يستشعر دائما بالغربة، وأن حياته ليست كحياة الناس، وأن اهتمامه ليس كاهتمام الناس. والواجب على المسلم أيا كان أن يتعلم العربية. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على اللحم في اللغة، كان أحمد رحمه الله يقول: إذا رأيتم الشاب يتقن العربية، إذا رأيتم الأعجم يتقن العربية فاعلم أن في دينه قوة وجودة. دين العجمي، إن أردت أن تعرف الأعجمي دينه قوي أم لا، انظر إلى تعلمه العربية. والعربية نحبها ونحب أن نتعلمها لكي نفهم كلام ربنا ونفهم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنتم يا أيها العرب في نعمة لا يعلمها إلا الله. أنت يا من تتقن العربية حتى غيرك يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويفهم يحتاج إلى عشرات السنوات، وأنت إلى عشرات السنوات قد قفزت عنها وتجاوزتها. فرع هذه النعمة واحفظها واتق الله فيها. فطالب العلم الذي لا يحسن عربية لا يفهم، كالأبكم أو كمن به صم بحاجة لغيره، والترجمة فيها آفات ولها محاذير. فأنت أنصحك بأن تتحول من بلادك وأن تجلس في مجالس أهل العلم، وأن تقبل على أن تتعلم العربية، وأن تعيش في بيئة تعينك على طاعة الله عز وجل. أحمد ربك أنك بعد في 19 من عمرك، وأن الله حبب إليك هذا الأمر وأنت في مقتبل العمر، فهذه نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر. أخ من عمان يسأل: ما صحة حديث رب تال للقرآن والقرآن يلعنه؟ هذا حديث بهذا الرسم وبهذا اللفظ لا أصل له، لا يوجد له إسناد، وأنه دارج ذائع شائع على ألسنة الناس. رب تال للقرآن القرآن يلعنه لا أصل له. أخ من إربد يقول: إذا عقدت على فتاة ثم طلقتها قبل أن أمسها فهل أمها محرمة علي؟ نحن كما يعلمنا فقهاؤنا وعلماؤنا أن ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده. وربنا جل في علاه في الآية 32 من سورة النساء يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى قوله: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. المتأمل في هذه الآية يجد أن الله قال وأمهات نسائكم وأطلق، ولم يقيد أمهات النساء بأن يدخل ببناتهن، وقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيد، فلا تحرم بنت الزوجة إلا بالدخول بالأم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لذا الفقهاء يقولون قاعدة بناء على هذه الآيات، يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات بناء على آية، وأمهات نسائكم أمر مطلق، فمتى تحرم أم الزوجة بالدخول؟ الله ما قال دخول، الله أطلق جل في علاه، الله جل في علاه أطلق، قال أمهات نسائكم، فبمجرد أن تعقد على البنت فحينئذ أمها تحرم عليك ولو طلقتها. وأما إن عقدت على الأم متى تحرم عليك البنت؟ بعد أن تدخل بأمها. فلو عقدت على امرأة ثم ماتت أو طلقت فأردت أن تتحول إلى ابنتها لا حرج، إن لم تدخل بالأم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أخ أيضا من أمريكا يقول هل المرأة حق في طلب الفسخ، فسخ الزواج، إذا حكم على زوجها بالسجن إلى مدة طويلة، وماذا يصلح حال الزواج؟ يوجد للقاضي في كتب الفقه سلطة يفرق فيها بين الزوجين دون إذن الزوج، وسلطة القاضي في شرعنا ضعيفة، لأن الأصل في حياة الأزواج أن تكون مبنية على السر وعلى الستر، لكن مع هذا الشارع أعطى القاضي سلطة في أن يفرق كغيابه وفقدانه. وقد أفتى الخلفاء الراشدون وغير واحد من الصحابة في الرجل الذي غاب عن زوجه أكثر من 4 سنوات، فالقاضي يطلق بينهما، يفرق بين الزوجين بخيار الزوجة، فإذا غاب الزوج غياب طويل أو حكم عليه بالمؤبد فأصبحت العلاقة بين الأزواج علاقة شبه مبتة، فالقاضي حينئذ ينظر وهو الذي يقدر. نعم إن أمسكت وصبرت فهذا خير لها وهذا من باب الوفاء بزوجها، لكن هذا من سلطة القاضي، وتختلف يختلف الأمر من قاض من صورة لأخرى. عند البيهقي في الدلائل رجل اختطفته الجن، فحكم عمر بطلاق زوجته وتزوجها آخر، فلما جاء هذا الرجل خيرها عمر أن ترد له المهر وتبقى على زوجها، فالشاهد أن للقاضي سلطة تختلف بملابسات الأحوال. وإلا إخواني للسجين في شرعنا حق مقنن، وجمعيات حقوق الإنسان في جنيف يفتخرون أن أول من قنن حقوق السجين إنما هو الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج، والإمام محمد بن الحسن الشيباني. ومن الجمعيات القانونية المعتنية بحقوق السجناء في جنيف، وزارني رجل منهم عارضا المشاركة في بعض الندوات هناك، يقول من أكبر الجمعيات التي تحافظ على حقوق السجناء وتنادي بها في سويسرا جمعية تسمى بجمعية محمد بن الحسن الشيباني. فمن حق السجين كما قرر الإمام أبو يوسف، من حق السجين في سجنه أن يتمتع بزوجه، أن يخلو بزوجته في السجن وأن يتمتع بها وأن يتعلم منها وأن يتعلم دين الله وأن يقيم الجمعة وأن يقرأ القرآن إلى آخر ما يذكر الفقهاء والعلماء. وهذه الحقوق مذكورة في القرون الأولى، القرن الثاني والثالث الهجريين. فنحن أمة فقنا الأمم، والأمم تفتخر بتراثنا، والمتحرر منا يريد منا أن نتنصل عن تراثنا وأن تذوب شخصيتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل أخت الزوجة من المحارم؟ حرمة مؤقتة، لأن الله يقول أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. الحرمة بالجمع، لكن لا يجوز للرجل أن يصافح ولا أن يخلو ولا أن يكون ذا محرم مع أخت زوجته في سفر. فالحرمة ليست مؤبدة، وإنما الحرمة وأن تجمع بين الأختين، فالحرمة في الجمع بين الأختين فحسب. هذا أخ يشكو من موقع وأشياء تخص الموقع. أخ يسأل عن جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، هل صحت نسبته إلى الإمام النووي؟ قطعا النسبة صحيحة، وذكرت في درس وموجود على الموقع في دروس صحيح مسلم أفردت محاضرة في إثبات رجوع الإمام النووي إلى عقيدة السلف، وهو ليس أول من رجع، وليس هذا أول رجوع للنووي رحمه الله تعالى. فالناظر في كتب الإمام النووي من مثل روضة الطالبين والمجموع شرح المهذب وشرح النووي على صحيح مسلم يجد أن له اختيارات متعددة في كتبه. وكما قال الأسنوي عن النووي رحمهما الله كان تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا. وتلميذه ابن العطار المشهور بمختصر النووي عرف عنه وكان أخا للذهبي في الرضاعة، لما التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية صرح برجوعه من الأشعرية إلى مذهب السلف في المعتقد، وألف رسالة سماها الاعتقاد الخالص من الشك، وحققها أخونا فضيلة الشيخ علي مطبوع بتحقيقه، والنووي رحمه الله في هذا الجزء الذي يسأل عنه الأخ ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، هذا جزء مطبوع منه نسخة خطية في دار الكتب المصرية، هاجم فيه النووي عقيدة أبي الحسن الأشعري أعني عقيدة الأشاعرة، أما أبو الحسن نفسه فعقيدته تراجع عن الاعتزالي العقيدة المعتزلة العقيدة الإمام أحمد، ورجوعه جملي كما يقال شيخ الإسلام. وكتبها الإمام النووي قبل وفاته بنحو شهرين، فهذا آخر ما كان عليه الإمام النووي أنه تراجع عن أشعريته. نفس الأخ من الدوحة يسأل أين أستطيع أجد مخطوط التفسير ابن المنذر وتفسير ابن مردوي. تفسير ابن مردوي تفسير مفقود، ويذكر ببركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي أن منه نسخة في الجرمانية، ولكن لا نعرف شيئا عن هذه النسخة. وقد جند شيخنا الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله طالب علم وأعطاه نفقة سفره إلى ألمانيا ليبحث عن جملة من المخطوطات التي ذكرها صاحب تحفة الأحوذي، وكان الشيخ الحماد رحمه الله كما رأيت بخطه كان يقول عنها مسيلة اللعاب، هذه المخطوطات سمى القائمة مسيلة اللعاب، وذهب الأخ وجاء دون بخفي ورجع بخفي حليل كما يقولون. والأخ يسأل عن مخطوطة ابن المنذر. ابن المنذر في الحقيقة يوجد لتفسيره مخطوط في برلين في مكتبة جوتا في ألمانيا برقم 521 منسوخة في القرن الخامس الهجري في 198 لوحة في 10 أجزاء، من الجزء الحديثي في المخطوطات قرابة 20 ورقة، ولكن هذا الجزء مطبوع في مجلدين عن دار المآثر في المدينة النبوية، وهذه القطعة تبتدئ بآية رقم 272 من سورة البقرة وتنتهي بآية رقم 91 من سورة النساء، هو قطعة يسيرة جدا. تفسير ابن المنذر تفسير المسند، وهذه هي قيمته. أخ من عمان يسأل أنوي القيام برحلة عمل إلى جدة، وأنوي القيام برحلة عمرة بعد الانتهاء من رحلة العمل، هل أقوم بالإحرام من الفندق الذي أقيم فيه بجدة؟ وبارك الله فيك. إن ذهبت بجدة لتصبح من أهلها وتقيم فيها لعمل فالأمر واسع في حقك، فأنت من أهل الحل. الإنسان يا إخواننا بالنسبة للمواقيت، المواقيت تجعل الناس ثلاثة أقسام: من أهل الحرم، من أهل الحل الآفاقيون، من أهل الحرم الذي يعيش الحرم، وعمرة الذي يعيش في الحرم طواف يطوف ويذهب لبيته، لا يحرم ولا يسعى ولا يتحلل، عمرته طواف بالبيت. لذا أهل الحرم لما يتمتعون لا يذبحون، هو متمتع طول عمره في الحرم. القسم الثاني الآفاقيون، الآفاقي الخارج عن منطقة الحرم ودون الميقات المعتبر بعد الحرم وقبل الميقات، هذا إيش يسمى عند العلماء؟ آفاقي. مثل أهل جدة، مثلا أهل جدة ليسوا الحرم، جدة ليست حرما، ولكن جدة تمر على الحرم ثم تمر على جدة، هذا آفاقي. فالآفاقي يحرم من بيته، فإذا أنت أصبحت من أهل جدة في هذه السفرة فأنت حينئذ أمرك واسع، اذهب إلى شركة واعمل واعرف عملك وبيتك إلى آخره، ثم متى شئت تحرم من بيتك وتمشي لمكة. القسم الثالث، قلنا القسم الأول أهل الحرم، والثاني أهل الحل، والثالث الآفاقيون. الآفاقي نحن نمر بالآفاق عن الميقات، أهل الحرم أهل الحل آفاقي، أهل مكة من أهل الحل، الآفاقي لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بالإحرام. فإذا كنت أنت ذهبت لمكة كما تذكر في ظاهر سؤالك وتبقى مسافرا، والذي أراه راجحا حتى تفهموا المسألة أن الإنسان وإن مكث فوق 3 أيام فهو مسافر. بعض الفقهاء يرى أن الإنسان إذا مكث في مكان فوق 3 أيام يصبح مقيم. فالذي يفتيك أن تحرم من جدة يعتبرك من أهل جدة، يعتبرك مقيما فوق 3. والصواب ما قرره شيخ الإسلام أن الإنسان ما زال ما دام أنه مسافر وفي أعراف الناس أنه على سفر فحينئذ تجري عليه أحكام السفر. العجيب من بعض الناس يعتبر نفسه مسافرا فيحرم من جدة ولكنه يقصر. ليش تقصر؟ قال مسافر. كيف تحرم من جدة؟ اللي أفتاك اعتمدك مقيما. الذي أفتاك أن تحرم من جدة اعتبرك مقيما، فكيف تطيع في شيء وتخالف في شيء؟ تطيع في الإحرام من جدة ثم تخالفه في صلاتك وقد تخالفه في صيامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عن المواقيت، قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. المواقيت لأهلهن الذين يعيشون حولهم ولمن أتى عليهن الآفاقيون أمثالنا نأتي عن الميقات. لذا لا يشرع لك ما دمت مسافرا إلا أن تتجاوز الميقات إلا أن تحرم تأخذ عمرة ثم ترجع للفندق وترجع للعمل والدورة التي تريد أن تأخذها في عملك. وإن ضاق بك الوقت فنزلت جدة غير محرم فلما تريد عمرة ترجع للميقات، وأقرب ميقات عليك القريب من رابغ الجحفة قريب على جدة، أو لك أن ترجع للمدينة فتمكث في المدينة ما شئت ثم تمر بذي الحليفة ما يسميه العامة ذي أبر علي وتحرم من هناك. أما أن تحرم من جدة فلا، إلا إن أصبحت من أهلها. والله تعالى أعلم. أخ من الجزائر يقول أريد نصيحة فيما يخص معاملة الزوجة وهذا مستعجل بارك الله فيك. نصيحتي ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا هن عوام عندكم محبوسات. وإذا أردت أن تعرف كيف تستفيد وكيف تصاحب وكيف تحب وتحب عليك أن تعرف طبع هذا الإنسان. ومن رحمة الله بنا ولا سيما نحن الأزواج أن الله جل في علاه عرفنا بالنساء بأن عقولهن ناقصة فعواطفهن جامعة. النبي لما قال ناقصات عقل ما أراد الإهانة للمرأة، وإنما أراد منك أيها الإنسان أيها الزوج أن تعرف كيف تعامل هذه المرأة. إذا دائما أقول لإخواني أشقى الناس في معاملته، أشقى الناس في حياته مع زوجه الذي يقول لزوجته يا بنت الحلال تعالي نتعامل بالعقل، تعالي نتفهم بالعقل. هذا كلام ليس صحيح. المرأة حتى يعني تستقيم لك لابد أن تملأ وأن تشبع عواطفها، فحينها تهدأ، فإن هدأت استطعت أن تكسبها وأن تجعلها تحت طوعك وتحت أمرك. فإن أصابت المرأة حماقة فإياك أن تتعجل، إياك أن تتعجل. المرأة ما دامت العاطفة التي تلعب بها فلا بد أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم استمتعتم بهن فعلى عوج. فالمرأة تحتاج إلى حسن مداراة وملاطفة وسعة قلب والاستفادة من العاطفة وإشعارها بأنك بحاجة إليها ولن تستغني عنها. فإن ملأت العاطفة فرحت وسعت وأسعدت، وإن حطمت هذه العاطفة أصبحت حياتك جهيمة، أصبحت تعامل الزوجة معاملة رسمية، هذا لي وهذا لك، هذا حقي وهذا حقك، دون الملاطفة والمداعبة والحسن العشرة وحسن الكلمة الطيبة ما تستطيع أن تمتع بزوجة. فنصيحتي للأزواج في معاملة مع الزوجات مراعاة هذه الأحاسيس وهذا الجانب، هي أحاسيس ومشاعر هي التي تجعل علاقتك مع علاقة الرجل مع الزوجة علاقة قوية. ثم ينبغي للزوج أن يستفيد من هذه الأحاسيس بأن يعمق فيها مخافة الله ومراقبة الله وتقوى الله والقيام بأمر الله واستشعار عظم الأمانة مع الأولاد وأن لها دورا في إصلاح الولد وما شابه. لكن هذا هو المفتاح الذي ينبغي أن يستفيد منه الزوج وأن يرخي أعصاب الزوجة ويجعلها تعيش في غير انفعال، ثم يدفعها دفعا شديدا، هذا مثابة شحن الماتور، لتقوم بالمهمة التي أوجبها الله عليه. أما القلق والنكد والاستفزاز إثارة الأعصاب ولو بالمزاح في الزواج الآخر والثاني مع الزوجة، فهذا كثرة الحديث فيه يضعف تحققه من جهة ويحصل النكد من جهة أخرى. فلا أنت استفدت ولا استفادت، لا أنت تمتعت بالتي عندك ولا أنت فعلت الذي دائما تلوح به وتتكلم فيه. إذا نصيحتي كلما الزوجة هدأت فأنت بإذن الله تعالى تحسن الاستفادة منها. هذه نصائح أظنها مهمة ومفيدة للموقع من بعض إخواننا في الرياض، ينبغي الإخوة أن يراعوها. أختم بالتنبيه على أمر منهجي من خلال سؤال بعض إخواننا في المغرب حول كتبي وكتب الشيخ رحمه الله. يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وأجر الحق على لسانكم ووفقنا وإياكم لاتباعه والدعوة إليه وجمعنا بكم في الدنيا على خير وفي الفردوس مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. سؤالي يا شيخنا بارك الله فيكم عن منهجكم في التحقيق، هل يفهم من سكوتكم في تحقيقكم لكتب ما أنكم توافقون المؤلف على ما يذهب إليه، وهل يشرع لنا أن ننسب إليكم كلام المؤلف على أنه مذهب لكم؟ والسؤال نفسه يرد على تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله، هل يفهم من عدم تعليقه على بعض الأحاديث والآثار في الروضة الندية أو في الجزء الذي حققه فقه السنة أنه عنده إما حسن إما صحيح، وكذلك ما تبناه أصحاب الكتب المذكورة من آراء فقهية لم يعترض عليه الشيخ الألباني، هل هذا يعني أنه مقر لهم وأنه يرى رأيهم؟ أولا إخواني، كما قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، من بركة العلم عزه لقائه. فأنا إذا نقلت عبارة لعالم فمن البركة أن تنقلها وتنسبها للعالم لا تنسبها لي، ومن زيادة البركة أن تعزو أنك استفدتها من فلان. فمن بركة العلم أن تعزو القول لقائه. وأنبه على شيء مهم حول كتب شيخنا رحمه الله تعالى، كل طالب علم فضلا عن العلماء له تحشية وتعليقات على كتبه، وقد يعلق وهو يبحث مسألة. من أنا الآن أبحث عن راوي مفتوح بين يدي 10 كتب، أو في مسألة فقهية وبين يدي 10 مصادر، ثبت عندي بعد البحث الطويل قول معين، فأنشط فأكتب على هامش الكتاب الذي فيه خلاف هذا القول والصواب كذا، وأنا لا يسهمني ولا مبتغاي أن أحقق هذه الكتب. ولذا يا إخوة مكتبات العلماء فيها خير عظيم، وقد مررت بمجموعة من مكتبات العلماء مبثوثة في مكتبات في العالم الإسلامي، منها مكتبة المصطفى في المدينة النبوية، حسن محمد مشاط مثلا مكتبته في المكتبة مكتبة المصطفى بجانب المسعى داخل بعد المسعى بقليل، وهو البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شعب أبي طالب. ما زالت مكتبة مجموعة 5 أو 6 من العلماء أوقفوها فجعلت في هذه المكتبة، فدخلت على هذه المكتبات وقلبت هذه الكتب، فوجدت كثير من الكتب عليها تعليقات العلماء، يعني هو يقرأ أو يدرس يعلق، مثل شيخنا رحمه الله لما درس مثلا الروض الندية كان يعلق، مثلا كتابي شرح صحيح النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، في كثير منه تعليقات. لكن قد تسمع تقريرا لي ليس فيه تعليقات في نسختي، السبب أن التعليق يطول فأكتب على أوراق وقد أستحضر الأمر في ذهني. فذا جاء رجل، وانتبهوا لهذا، وهذا الذي حصل مع شيخنا في كثير من كتبه، حصل مع شيخنا في الروضة الندية، وحصل مع شيخنا مثلا في كتابه سور السلام. الشيخ يكتب لكن لا يلزم من كتابته هنا في هذه المسألة أنه يقر المسألة التي قبلها أو المسألة التي بعدها. لذا من الخطأ المنهجي أن يقال سبل السلام بتحقيق الشيخ الألباني، الروضة الندية بتحقيق الشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني ما قصد أن يحقق الكتاب، وإنما وهو في أثناء مشواره العلمي وتحصيله وتحقيقه نشط فكتب في بعض الهوامش، فلا يقال أن الذي سكت عنه والشيخ في سبل السلام المجلدين الأخرانيين لا يوجد له ولا هامش، والشيخ ما درس الكتاب كاملا، فمقدار ما درس وجهد ونشط كتبه. وأنا أشرت على بعض الناشرين يكتب تعليقات الشيخ على سبل السلام تطبع في أوراق، تعليقات الشيخ على الروضة الندية تطبع في أوراق، تعليقات الشيخ على إغاثة اللهفان تطبع في أوراق. لو جمعنا تعليقات الشيخ على سبل السلام تكون عبارة عن 20 ورقة. طالب العلم أن يشتري سبل السلام كم مرة؟ الله أعلم. بعض الكتب أعددت نسخ فتح الباري في مكتبتي وجدتها قرابة 15 نسخة، مشكلة. ليش؟ لأن كل نسخة فيها ميزة ليست التي قبلها أو التي بعدها، وأصبح المشكلة مش في شراء الكتاب، في ثمن الكتاب، المشكلة أين تضع الكتاب. أنا عملت مكتبة، طب بعدين تالت المكتبة، ثم يعني صار موقع الكتاب مشكل، أين تضع الكتاب؟ ولو كان والله تراثنا هذا عند الغرب لحفظوه وشرعوا قوانين في حفظه وفي الاستفادة منه على وجه أحسن من الوجه الذي عندنا. للأسف اليوم الذي يفهم والذي لا يفهم، الذي يعرف والذي لا يعرف، الجاهل يقرأ يكتب يحقق ويشتغل. أقرأ في بعض الكتب يا إخوة، والله أقرأ في بعض الكتب يقول قال الله تعالى يكتب في الهامش لما أفرغ في القرآن الكريم، أين أفرغ القرآن الكريم؟ ودائم أذكر أني قرأت في كتاب الأبرم للاتباع في طبعة مصرية منه، يقول قال ابن عباس خصال قوم لوط 10 وسرد 10 وآخر خصلة من خصال 10 ومضغي العلك أو العلك، فكتب في هامش العلك رقم، تنظر تحت يخطر في البال أنك ليش تعمل الآن تقرأ تخريجا، فكاتب في الهامش العلك البان ومنه ما هو بالنعنع ومنه ما هو القرفة. قرأت في طبعة عالم الكتب من كتاب التنبيه للشيرازي، يقول في باب المسابقة في آخر الكتاب، يذكر المسابقة على الفيل والمسابقة على الخيل والمسابقة على الحمير والبغال أجلكم الله، ثم يتحول ويقول المسابقة على القراقر. تخيل الآن مسلمين تسابقون، يكتب هامش القراقر تحت الفقراقر الفئار الصغار التي لا شعر عليها. تخيل اثنين يتسابقوا يركبوا فئار صغار ما عليها شعر يتسابقوا عليها. هؤلاء ينبغي أن يعزروا وأن يؤدبوا. ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير. فالشاهد أنه لا ينسب لساكت قول كما هي القاعدة عند الفقهاء، لا ينسب لساكت قول. فأنا سكت عن مسألة لا ينسب لها، لكن إن عرف عني بالسياق أن أدقق في كل شيء وأنبه وأخرج، فيفهم من هذه القرائن أنني أقبل هذا. لكن قد أقبل قد أمضي ومشي لأن المسألة شائكة عندي، تحتاج بعد لمزيد بحث، وقصر النفس في البحث. فلا ينسب لساكت قول، ولا ينسب لشيخنا الألباني رحمه الله في المواطن التي سكت عنها من الروضة الندية ولغة اللهفان ونسول السلام أن سكوته إقرار. لا، لا ينسب لساكت قول. والله تعالى أعلم. بهذا اكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخ تمام منا كذلك،
تمام منا كذلك. حياك الله فيك، حياك الله خير. السلام 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 عليكم. حياك
الله، شيخ
الله،
الله يحفظك. شيخ سؤال بسيط لي، خالة
السلام يا رب الله، السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم.
لي خالة
حياك الله يا محمد، مرحبا.
السلام. عندها قطعة أرض،
نعم،
طبعا لها أبناء عم بيعملوها بغلظة وشتيمة، فكتبت لي أنا وأخوي قطعة الأرض هذه خالتي، طبعا أولاد عمها موجودين، بس لأنهم معاملتها لها مش كويسة، وهذا إحنا أولاد أختها يعني، أختها عايشة يعني، فهل أنا حرام ولا حلال؟
إن قصدت أن تضر الورثة فحرام، وإن لم تقصد إضرار قصدت تنفعكم وتكرمكم في حياتها لا حرج، أرادت أن تكرمكم فلا حرام، هذه هبة لها أن تعطي من شاءت، أنا مالي أتصرف بما شاء.
يعني مش حرام أن أخذ ميراث أولاد عمها؟
ليس ميراثا، يقول السلام حياك الله. إذا ميراث بعد الوفاة؟
لا، قبل الوفاة كتبت.
قبل الوفاة مش ميراث، هذا عطية هبة، ما في حرج،
ما في حرج.
أما بعد الوفاة الثلث تعطي فقط والباقي الورثة. يعني إذا تركت الأرض ثلث وعندها بمقدار هذه الأرض ثلثين وزيادة فلها أن توصلك بعد الوفاة، ما دام أعطت في حياتها لا حرج.
لا، في حياتها
ما في حرج إن شاء الله.